بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول استدلال الشيخ قدس سره على حرمة حفظ كتب الضلال برواية عبد الملك بن أعين، حيث ورد في آخرها أن الإمام يسأله أتقضي أو يسأله تقضي بدون الهمزة، قال نعم، قال أحرق كتبك. وقد مضى الحديث حول المقدمتين وأن القضاء محتملاته خمسة، وأن مصب السؤال محتملاته المبدئية هي 12 صورة، لكن حيث أن بعض الأفاضل في البحث ثم البعض الآخر أكد السؤال عن سند هذه الرواية، وقد ذكرنا أن موطن هذا المبحث هو مبحث التنجيم هنالك بالأساس، لكن مع ذلك فكرت أن تحقيق القول في ذلك أمر مطلوب. لماذا؟ لأن شطرا وافرا من حديثنا ابتنى على حجية هذه الرواية بألفاظها وبنصوص عباراتها، يعني خصوص كلمة تقضي. ولأن هذا البحث سيغنينا إن شاء الله عن بحث السند مرة أخرى عند التطرق لمبحث التنجيم إن شاء الله، موطن البحث كما ذكرنا هنالك، لذا الأعلام عادة لم يطرحوا البحث السندي هنا، بحثوه هنالك، لكن حيث نبحثه ها هنا فنكتفي به عن بحثه فيما سيأتي لاحقا إن شاء الله. فنقول بإيجاز، والبحث أيضا مهم لجهة أخرى ستأتي إن شاء الله، فنقول بأنه 3-4 مطالب أمس أشرنا لها ونضيف. أما المطلب الأول المشار إليه سابقا فهو أن طرف خطابنا هو الشيخ، وطرف الطرف الذي استدل بهذه الرواية، والمستظهر لجهتين مضت إحداهما أن استدلال غير تام دلالة، فالمستدل هو الشيخ وطرف خطابنا الشيخ، والشيخ مذعن باعتبار هذه الرواية، هذا أولا. ثانيا، على حسب مبنانا من حجية مراسيل الثقات بقيد أن يكون المرسل قد اعتمد عليها أولا، وبقيد أن لا تكون مبتلات بالمعارض ثانيا، أيضا هذه الرواية حجة وتامة سندا. ثالثا، أيضا مما أسلفناه لكن نوجز، ثالثا أنه حتى لو لم نقل بحجية مراسيل الثقات بقول مطلق، فإن التخريج الآخر لتصحيح هذه الرواية هو انجبار هذه الرواية الضعيفة بعمل المشهور، فهذا هو الوجه الثالث، الشهرة وإن لم تكن حجة في حد ذاتها على حسب رأي المشهور، إلا أنها حسب رأي الكثير من نفس هؤلاء المشهور جابرة، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك لاحقا أيضا. إذن هذا هو الوجه الثالث، لكن نترك هذه الوجوه، نأتي إلى وجه آخر وهو التحقيق في موطن الإشكال بنفسه على غير هذه المباني الآنفة. المشكلة الأساسية في هذه الرواية هي مشكلة اختلاف النسخ، ثم مشكلة أن الوسيط في هذه الرواية في سلسلة سندها وقع محمد بن علي ماجي لويح، ومحمد بن علي ماجي لويح هذا اعتبره معجم رجال الحديث مجهولا، وتبعه الكثير من تلامذته، فتحقيق المشكلة الوحيدة هي هذه، لأن طريق الصدوق في المشيخة إلى عبد الملك بن أعين يمر بماجي لويح هذا، كم واحد عندنا بهذا اللقب، لكن الذي السند يمر عبره هو محمد بن علي ماجي لويح. فإذن هذه العقدة، فإذا حلت هذه العقدة الرواية تكون معتبرة حتى على مسلك من لا يرى حجية مراسيل الثقات، وحتى على مسلك من لا يرى الشهرة جابرة. فنقول الآن نشوف الاحتمالات شنو. الاحتمالات في هذه الرواية مبدئيا ثلاثة، لأن في بعض النسخ هناك كلمة عن، وفي بعض النسخ ليست كلمة عن موجودة. يعني الرواية هكذا: روية عن عبد الملك بن مروان، هاي هي النسخة الموجودة المذكورة الصحيحة لمن لا يحضره الفقيه، هذا احتمال روية، فهذه تكون إذن مرسلة ظاهريا. فعندما نرجع للمشيخة يذكر الصدوق طريقه إلى عبد الملك وفيه ماجي لويح، فالمشكلة تبدأ من هنا. إذا قلنا بأن عن غير موجودة، يعني روى عبد الملك، فالإرسال بعد واضح أن من لا يحضره الفقيه يروي عن عبد الملك اللي هو معاصر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وراوي عنه يروي مباشرة. فعندما نرجع المشيخة أيضا نشوف أن في الطريق ماجي لويح، لكن هناك احتمال ثالث هو أن تكون روى عن عبد الملك، مو روية عن عبد الملك، يعني ليست مبنيا للمجهول، ليس هذا الفعل مبنيا للمجهول، روية حتى تكون مرسلة، فنرجع للمشيخة فنرى ما جلويه في الطريق، وإنما هي روى عن عبد الملك. الفاعل في روى هو السند المذكور في الرواية السابقة اللي احنا في البداية مصدرنا الحديث بناء على هذا، إن كان هذا هو استظهارنا. فروى يعود إلى مرجع ضميره، يعود إلى السند المذكور في الرواية السابقة مباشرة، والرواية السابقة هي محمد بن حمران بن حمران عن أبيه. فقد يستظهر بأن روى أي روى محمد بن حمران، وطريق الصدوق في المشيخة إلى محمد بن حمران صحيح. هذا لا ما نتوقف عنده، نتوقف عند الاحتمالين الأولين، وسنأتي عند هذا الثالث لاحقا إن شاء الله. فنتوقف الآن عند محمد بن علي ماجي لويح. ذكرنا بأن السيد الخوئي اعتبره مجهولا، وتعرفون بأن المجهول أمر يعني لا أعرفه، والجرح أمر آخر، ولم أجد في التتبع من جرح محمد علي ماجي لويه، وإنما غاية الأمر أنه لا يعرفونه. إذن هذه نقطة مهمة في البحث. لكن نأتي إلى قرائن توثيقه. نقول القرينة الأولى هي أن الشيخ الصدوق ترضى عليه. هذه القرينة ذكرها علماء الرجال، ورفضها من رفضها مبنى أن الترضي الإشكال على هذه القرينة هو أن الإشكال أو أن الترضي لا يدل على الوثاقة، هذا المذكور، لكن نضيف لنا إضافة في المقام. الإضافة هي أن الشيخ الصدوق لم يترضى عليه مرة واحدة ولا مرتين ولا 10 مرات ولا 20 مرة، بل حوالي 50 مرة، هل حوالي يمكن 48 مرة مثلا، فقد أكثر من الترضي عليه مما لا نظير له في التهذيب، إلا هاي القرينة راح تكون قوية عندئذ، إلا مع والده الشيخ. حسب تتبعي أيضا الشيخ الصدوق التزم كلما ذكر اسم والده اللي هو وجه القميين وشيخهم وثقتهم وفقيههم على حسب ما يقوله علماء الرجال، والده يعني، التزم عند ذكر والده أن يترضى عليه حتما رضي الله، وقد وأحيانا يترحم عليه. الالتزام الثاني مع هذا الشيخه الآخر، هذه القرينة تكون قرينة قوية على توثيقه له. عادة ما يترضى على أحد إلا نادرا أو إلا قليلا، ما تبعت كثيرا الرواة الآخرين، لكن في كثير من الرواة ليس ملتزما بالترضي عليهم إلا قليلا، لكن في خصوص هذا ملتزم أنه يقول رضي الله عنه أو يقول رحمه الله كالتزامه بالترضي على والده. هذه هي القرينة الأولى. فحتى من لا يقول بأن الترضي يفيد التوثيق، لكن الإكثار من الترضي وبهذه الطريقة وبهذا الجو الذي ذكرناه، الظاهر أنه يفيد الاطمئنان بتوثيقه له شخصيا، هذا أولا. القرينة الثانية لتوثيق ماجي لويح بالذات على عكس المشهور حاليا، توقفنا أيضا عند ماجي لويح لأن شفت فوائد أخرى تترتب، لأن رواياته في من لا يحضره الفقيه كثيرة كما سنقوله في القرينة الثانية. القرينة الثانية أن الشيخ الصدوق أكثر من الرواية عنه، إذن أكثر من الترضي عليه، ثانيا أكثر من الرواية عنه. في 52 مورد الشيخ الصدوق روى الرواية عن طريقه، فقد تكون الرواية بما هي هي غير دالة على التوثيق، لكن اكثار الرواية قد نقول قد، لأن قد هذه القرينة بنفسها لا تورث الاطمئنان، لذا نحتاج إلى تراكم القرائن. اكثار الرواية عن شخص قد يورث الاطمئنان بأنه يراه ثقة خاصة، هاي خاصة الظاهر راح تفيد الاطمئنان بمفردها، خاصة عندما نرى التزام الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه بما صرح به في مقدمته مما فصلناه سابقا، حيث يقول بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، يعني في من لا يحضره الفقيه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة بيني وبين ربي تقدست أسماؤه، إلى أن يقول وجميع ما فيه مستخرج من أصول مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. الظاهر قرأت نص العبارة في أول التهذيب، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. ثم يقول: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. ثم يقول: وبالغت في ذلك جهدي. فإذا شخص بهذا التشدد وبهذه العبارات المبالغ فيها في توثيق كافة رواية وجميع ما فيه، إذا هذا الشخص ينقل عن شخص لا رواية واحدة وروايتين 52 رواية، الظاهر أنها تفيد لغير الشقاق عرفا الاطمئنان بتوثيقه له واعتماده عليه. وقد سبق الحديث مفصلا عن كلام الشيخ الصدوق فلا نعيد. هذه هي القرينة الثانية. تفضل شيخنا. لا لا، شيخه هو شيخه مثل والده. شيخ الشيخ الصدوق هو محمد علي، محمد بن علي ماجلون، أستاذه يعني. شنو؟ هو هذا اللي نقوله. نقول إذا رواية، إذا قيل بأن روايتين عن شخص ليس توثيقا لكن الإكثار من الرواية عنه فهو توثيق، خاصة مع تشدد الشيخ الصدوق بهذه الطريقة، حيث أوضحنا بالتفصيل سابقا أن الشيخ الصدوق في عبارته ناظر للتوثيق السندي لا المتن فقط. هذا أوضحنا سابقا، والعبارة تنطق بذلك إذا لاحظت مجموعها. احنا توقفنا عند كل فقرة فقرة أو فقرة فقرة فلا نعيد. إذن ثانيا الأكثر. نعم، ما عرفت إشكالكم شنو هو. هو حتى لو 10 روايات يعتبروها كثرة، حتى لو 10 روايات، يعني شخص يروي، أنتم تجون إلى مرجع تقليدكم مثلا، لاحظوا أنتم الشيخ يريد يقول بأن الكثرة نسبية، هذا خلاصة كلام، أن الأكثر نسبي، فيجب أن نلاحظ بقية الروايات. فإذا شفنا في مكان 1000 رواية نقلها عن شيخ، هذا خلاصة كلامكم يعني بتعبير آخر، ف52 ليس، نقول يصدق بالحمل الشائع الصناعي على من نقل 30 أو 40 أو 50 رواية عن شخص أنه أكثر عنه، وإن كان عن شخص آخر روى 50,000 رواية فرضاً، ذاك بعد أكثر جداً وبالغ جداً في الرواية، لكن نقل 50 رواية و40 هذا يصدق عليه بالحمل الشائع الصناعي أنه أكثر عنه، وإن كان هناك ما هو أكثر من هذا الأكثر، الظاهر هكذا. هذه هي القرينة الثانية. بل أما القرينة الثالثة نستعرض الآن، لأن هذا كلامنا خلاف الجو الحالي. أنا سابقا بدون أن أحقق حول ما جلويه كنت باني على حسب الشهرة الأخيرة على أنه مجهول، لكن هذا الكلام دعاني إلى أن أبحث، فاطمأننت بأنه بالعكس رجل ثقة بدرجة جيدة من الوثاقة. هاي القرائن لاحظوها، ثم نأتي للمباني اللي راح تكمل المبحث. القرينة الثالثة هي تتبع كلمات علماء الرجال على مر التاريخ. أنقل بعض هذه الكلمات ثم أوضح وجه القرينية وما هو المراد. عندما نلاحظ كلمات علماء الرجال قبل السيد الخوئي بمختلف ألوانهم وأشكالهم، أنقل بعض التصريحات، منهم الشيخ البهائي. الشيخ البهائي صحح الطريق إلى منصور بن حازم بعده في الحبل المتين، صحح الطريق إلى رواية منصور بن حازم وفي طريقها ما جلويه، هذا واحد. الميرزا محمد الاسترابادي في الوسيط أيضا وثقه، وثق ما جلويه. كذلك الشيخ حسن ابن الشهيد في كتاب المنتقى صححه أيضا. كذلك السيد الدامات في الرواشح السماوية أيضا وثقه، يعني ما جلويه. وأيضا الشهيد الثاني عند قاعدة عامة أن كافة المشايخ المشهورين من الكلين إلى زمانه ثقات، وهذه تشمله بوضوح لأن ما جلوه من المشايخ المشهورين، هذه أيضا قرينة، يعني هذه مقدمات القرينة اللي نقولها. أيضا آخرون كثرة يعني لا داعي للإطالة، لكن اللي نقوله كلمة واحدة، أن السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية يقول بأن كافة، ينقل كلاما عن بعض أعلام الرجال في منهج المقال ويقول المستفاد من هذا الكلام، ثم يضم صوته ولا صوته، أنقل نص عبارته: وظاهره الاتفاق على صحة حديثه، وربما السيد بحر العلوم يقول وربما ناقش فيه بعض المتأخرين وهو نادر. نعم، هذه هي القرينة الثالثة. القرينة الثالثة هي أنه النادر من علماء الرجال استثنوا السيد الخوي وتلامذته اللي قلب الجو طبيعي، وقلنا السيد الخوئي لم يضعفه وإنما قال ما عرفه، غاية الأمر يقول ما عرفه. نحن لو لاحظنا بأن مشهور علماء الطائفة على مر التاريخ وثقوا شخصا ثم جاء فقيه وقال ما عرفه، هذا لا يعد طعنا في ذلك الشخص ولا يعد مضعفا له، بل نقول بأن هذه الشهرة حجة عقلائية لتوثيق مثل هذا الشخص، هذه الشهرة بهذه الدرجة البالغة. وهنا كلام طويل حول الشهرة لا نتطرق له إلا بإشارة، فنقول بأن الشهرة وإن ارتأى المشهور أنها ليست حجة في حد ذاتها، إلا أنه حسب كلام الآخوند الخراساني في الكفاية وفي تعليقته، حسب كلام الآخوند الخراساني الذي لا يرى الشهرة حجة إلا أنه يرى الشهرة التي ليست بذاتها حجة، يراها جابرة للضعيف من باب وثاقة الصدور. وكلمات ما أريد أطول الآن في نقلها، أنقل كلمة واحدة لحجية الآخوند في المتأخرين، أي أحد الكلمات، يقول مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة موجبة، كلامه الآن طبعا عن الشهرة القدمائية لكن بعدين يعمم، هاي حسب النسخة الليزرية صفحة 447 من الكفاية، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة موجبة لكون الرواية مما يطمئن إلى صدورها بحيث يصح أن يقال عرفا إنها مما لا ريب فيها كما لا يخفى، ولا بأس بالتعدي منه، هنا موطن الشاهد، ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والإطمئنان بالصدور. وله عبارة أخرى الآخون نقلناها سابقا، تلك العبارة أيضا فيها دلالة واضحة على المقام، وسنتوقف عند هذه الكلمة لاحقا إن شاء الله، الوثوق بالصدور. إذن هذه هي القرينة الثالثة، أن المشهور شهرة عظيمة بين مختلف الرجاليين المتقدمين ومن لحقهم حتى معجم رجال الحديث، هي توثيق هذا الشخص وتصحيح رواياته. هذه القرائن الثلاثة بمجموعها الظاهر أنها توجب الإطمئنان برواياته، لكن أكو هناك تتمة نتركها إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.